هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس حسن روحاني تلقى برقية تهنئة من نظيره الروسي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. طهران تدين استمرار العدوان على الشعب اليمني وتؤكد أن لا حل عسكريا للأزمة في هذا البلد. دعوة روسية صينية مشتركة لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد. وأكد بوتين في رسالته ثقته بتوسيع التعاون البناء بين موسكو وطهران في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي. وأضاف بوتين أن العلاقات بين إيران وروسيا تقوم على أواصر الصداقة المتينة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، معربا عن أمنياته بالازدهار لإيران. أدانت الخارجية الإيرانية استمرار عدوان التحالف السعودي على شعب اليمن الذي دخل عامه السابع، وأكدت أن لا حل عسكريا لهذه الأزمة. وفي بيان بمناسبة مرور 6 أعوام على العدوان العسكري للتحالف السعودي، قالت الخارجية الإيرانية إن عشرات اليمنيين وخلال هذه الأعوام لقوا مصرعهم يوميا في ظروف الحصار والحرب الذي استهدف 24 مليون نسمة في اليمن جراء القصف أو المجاعة والأمراض والشحة الأدوية والمحروقات. بدوره أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان أن الحرب لا تشكل طريقا لحل أزمة اليمن، وأن السبيل الوحيد للحل هو السياسي فقط. أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أن عدد الشهداء المدنيين في اليمن تجاوز 17,000، منهم نحو 4,000 طفل وأكثر من 2,800 امرأة. وفي بيان لها يلخص حصيلة 6 سنوات من الحرب والحصار على اليمن، قالت وزارة الصحة إن تحالف العدوان دمر أكثر من 520 مرفقا صحيا بشكل كامل وجزئي، كما يعاني أكثر من 2,600,000 طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد جراء الحصار. كما ذكر البيان أن المحافظات اليمنية التي استهدفت بأسلحة محرمة سجلت المستشفيات فيها نسبا مرتفعة من المواليد ممن يعانون التشوهات. أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم مدخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفي مدينة القدس اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما اندلعت فجر اليوم في جنوب نابلس مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة جبل العرمة. تتواصل عمليات التصويت في انتخابات الكنيسة الصهيونية التي ستحدد مصير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تواصلت التظاهرات المطالبة باستقالته حتى قبل يومين من الانتخابات. وأعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن نسبة التصويت بلغت حتى ظهر اليوم نحو 25%، وهي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة في نفس المدة. دعت روسيا والصين لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم، وطالبت بكين وموسكو بالبدء في حوار مباشر بشأن سبل حل المشكلات المشتركة للبشرية من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
بربيع مزدهر رغم التحديات تمضي علاقات العملاقين الآسيويين روسيا والصين قدما، في وقت تتلبد فيه جبهة أوروبا بسحابات رمادية تنذر بمواجهة باردة بين الغرب من جهة وموسكو وبكين في جهة مقابلة، وضمن عالم تتصرف فيه الولايات المتحدة بطريقة هدامة بحسب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. دعت روسيا والصين لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم. بكين وموسكو طالبتا بالبدء في حوار مباشر بشأن سبل حل المشكلات المشتركة للبشرية من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي.
موسكو وبكين مستأتان من التصرفات الأمريكية، وواشنطن تستخدم التحالفات العسكرية والسياسية في حقبة ما بعد الحرب الباردة لتدمير البنية القانونية العالمية. روسيا والصين تعتبران عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصين وروسيا وغيرها من الإجراءات العقابية الغربية غير مقبولة.
وحثت روسيا والصين الدول الغربية على الكف عن التدخل في شؤونهما الداخلية.
نقترح إنشاء منصة حوار أمني إقليمي للتوصل إلى توافق جديد بشأن تبديد المخاوف الأمنية لدول المنطقة.
القمة الروسية الصينية على مستوى وزراء خارجية البلدين تأتي عقب قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب ما أسموه بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، وذلك في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة بايدن. وعلى خلفية تلك الإجراءات استدعت الخارجية الصينية سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم احتجاج قوي على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين. وقالت الخارجية الصينية أن أبلغت شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطأه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.
أصدر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقريرا مشتركا جاء فيه أن 20 نقطة ساخنة في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وتقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية. أما عربيا فقد حدد التقرير 4 دول هي اليمن والصومال وسوريا ولبنان. وحدد التقرير أسباب تعرض هذه الدول لخطر المجاعة بالصراعات المسلحة والأوبئة والنزوح والتصحر والتدهور الاقتصادي وانعكاسات كورونا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستوى الدولي من أجل إنقاذ حياة الملايين وسبل عيشهم. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم وأصيب نحو 600 آخرين جراء حريق ضخم شب في معسكر للاجئين الروهينغا جنوب شرق بنغلاديش. وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بنغلاديش بأن 400 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين، فضلا عن تدمير 10,000 وحدة سكنية ما أدى إلى فقدان 45,000 شخص منازلهم. يذكر أن ما يقرب من 1,000,000 شخص من طائفة الروهينغا المسلمة في ميانمار قد اضطروا لمغادرة مدنهم منذ عام 2007 جراء قمعهم على يد قوات الجيش في بلادهم. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يتلقى برقية تهنئة من نظيره الروسي بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد. طهران تدين استمرار العدوان على الشعب اليمني وتؤكد أن لا حل عسكريا للأزمة في هذا البلد. دعوة روسية صينية مشتركة لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للتباحث في تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم. إلى اللقاء.
طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من أرض المقاومة. محور حديثنا في هذا البرنامج: خطاب الفصل لصالح المقاومة. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم حول مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم جريح المقاومة، والمادة السياسية والاستراتيجية في هذا الإطار، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0891 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، والرقم الثالث 22018384. كما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة، وكتاباتكم مباشرة في هذا البرنامج 0098-9388-7850. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. شكلت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم جريح المقاومة مادة سياسية واستراتيجية دفعت المراقبين للاهتمام بها لما تحمل من أهمية وموضوعية في رسم خريطة طريق نحو حماية لبنان من المزيد من التدهور والانزلاق الاقتصادي والأمني. كما أن المراقبين توقفوا عند التحذير من دفع البلاد نحو حرب أهلية عبر ممارسات احتجاجات خرجت عن طورها المطلبي. فالسيد حسن نصر الله قال إن ما يراكم الأزمات في لبنان يستوجب محاسبة المسؤولين عنها، لا سيما في الملف المالي الذي أسس بقصد أو بسوء تدبير إلى انهيار العملة الوطنية ومحاولة استغلال الشارع من قطع الطرقات وتعد على كرامات الناس وممتلكاتهم بفعل العقوبات الأمريكية والتحريض والتوظيف السياسي في حراك الشارع بتوجيه مسبق ومدفوع الأجر من بعض السفارات وخاصة السفارة الأمريكية في بيروت. تناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في يوم جريح المقاومة الملف اللبناني بشكل تفصيلي، ومحاولة البعض لتجيير الأوضاع المعيشية الصعبة لصالح التآمر الدولي، واعتبر قطع الطرقات عمل مشبوه وليس مقبولا إذلال الناس على الطرقات، وشدد على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية لأن الوضع تجاوز حدوده. والأهم من ذلك مستمعينا الأكارم أنه حدد الخطر الأكبر الذي يحيق بلبنان، حيث أوضح سماحته أن لبنان في قلب أزمة حقيقية، لأن المطلوب هو جر البلد إلى حرب أهلية. وحذر السيد نصر الله من هذا الخيار، كما استغرب أن بعض الجهات تصور حل أزمة لبنان يكمن في تجريد المقاومة من السلاح. أما القضايا المهمة الأخرى التي أثارها السيد حسن نصر الله فيها هي قضية داعش والدمار الذي خلفته في المنطقة، وكشف حقيقة ارتباط هذه الجماعات التكفيرية بالمخابرات الأمريكية قائلا: هناك وثائق جديدة تظهر دور المخابرات الأمريكية في تجنيد قادة داعش في السجون العراقية وإطلاق سراحهم. هذه المعطيات التي تمحورت عليها كلمة الأمين العام لحزب الله هي بلا شك قراءة واقعية لما يجري على سطح الأحداث، فهناك أطراف داخلية ترتهن لإرادة الخارج تقف وراء ما يجري في لبنان والعراق وكذلك سوريا. وعندما أشار سماحته إلى داعش والجهة المنتجة لها، إنما أراد توضيح حقيقة أن كل ما يجري في المنطقة هو من إنتاج أمريكي، وأن أمريكا هي من تقف وراء ذلك خدمة للكيان الصهيوني ومن أجل سحب سلاح المقاومة الذي اعتبره مرارا وتكرارا بأنه خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه. ما هي أهمية يوم جريح المقاومة وأهمية إحيائه والتعاطي العملي معه بالشكل الذي رأيناه في لبنان؟ لماذا ينصب التركيز الأمريكي على إثارة الفتن في لبنان وسوريا والعراق تحديدا، وما هي الأجندات التي تقف وراء هذا الاهتمام والتركيز الأمريكي؟ وما هي برأيكم أهم النقاط التي أثارها سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم جريح المقاومة؟ أرض المقاومة تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان خطاب الفصل لصالح المقاومة. مستمعين مستمعاتنا، وفي هذا الإطار دائما هناك جنود مجهولون يصنعون النصر ويكتبون العزة بأحرف من نور، وبلا شك يقف بين هؤلاء جرح المقاومة الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء، وعندما تكرم الشعوب أبطالها وجرحاها وشهداءها فنحن نعلم تلك هي الأمة التي تستحق النصر وكما تستحق البقاء. ومن هنا جاء التكريم الذي شهدناه باحتفال حاشد من قبل المقاومة الإسلامية ومن قبل سيدها السيد حسن نصر الله الذي أعطى هذه المناسبة العظيمة حقها وفتح من خلالها حديثا مهما ومكاشفة صريحة لما يجري في المنطقة وما يخطط لها من قبل أعدائها وخصوصا من قبل الأمريكان والصهاينة. كما المنطقة اليوم تشهد أكبر تآمر صحي أمريكي عليها، حيث تم تدريب جماعات إرهابية بعضها مسلح وآخر يقوم بالتخريب بعناوين مختلفة، وذلك من أجل تغيير ملامح المنطقة بعد صعود تيار المقاومة واحتضانه شعبيا، ومن أجل هذا خدمة المصالح الأمريكية وإبعاد الأمة عن تحرير فلسطين السليبة. وهذا الأمر تحديدا كان نقطة الارتكاز لكلمة سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم الجريح المقاوم التي فتح عبرها ومن خلالها ملفات مركزية تخص واقع الأمة وما يخطط لها من مشاريع ومحاولات لإضعافها ودفعها إلى حروب داخلية يستفيد الأعداء منها. كما شاهدنا تحذير سيد المقاومة من تحدي المقاومة لذلك حساباته الخاصة وأثمانه الباهظة. حياكم الله مستمعينا الأكارم، أرض المقاومة من إذاعة طهران تستمعون إليه. الساعة الآن 9 ليلا والدقيقة 19، ونحن في إطار هذا البرنامج نود أن نتوقف عند مشاركاتكم الطيبة أيها الأحبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي إلى الجمهورية الإيرانية. السيد حسن نصر الله تكلم في كل عقلانية وفي فصاحة كاملة وحقائق ووقائع ما يحصل في لبنان، وكان له أهداف سياسية واقعة. من يفهم يفهم، ومن لا يريد أن يفهم هو شأنه. لقد تكلم عن الحل البالغ الأهمية لهذا البلد ولهذا الشعب لأجل أنقاذه من هذه الحرب الاقتصادية والحرب النفسية التي يعاني منها الكثير، وتأثر كل الشعب من هذا الذي تحمل الكثير وما زلنا حتى الآن لم نلملم أنفسنا من حرب 2006 إلا أن يأتونا في ضربات قاضية أخرى. أقول عن كلمة السيد للعالم، إننا معك سيد حسن نصر الله، ولن نترك سلاح المقاومة. نحن نتصرف في عقلانية وحكمة، ولا نتصرف في حماقة. أنتم الحمقى، أنتم الأغبياء، أنتم من يريد تدمير الشعب، أنتم من باع الشعب، أنتم من أذل الشعب. السيد حسن نصر الله لا يميز بالطائفية، وليس لديه مذهبية. كل الشعب اللبناني يعتبره معني، وهو قد وصل الرسالة للجميع بشكل واضح، وتكلم عن من هم الأشخاص بشكل واضح الذين أوصلوا البلد إلى هذه المرحلة الصفر وما تحت الصفر. وأقول لك عبر هذه القناة وهذه الإذاعة، 90% من الشعب اللبناني أصبحوا في خط الفقر، ولكن نحن صامدون صابرون بإذن الله تعالى، ولن نترك سلاح المقاومة، وليرحل من يرحل. مطار بيروت نعطيه العنوان وليذهب ويترك هذا الأمر. نحن نعم، نحن الجمهورية الإسلامية، لأنها هي تريد لنا الأمان وتريد لنا الدعم. لما ترفضون دعم إيران؟ لما ترفضون مساعدة إيران؟ لأنكم أنتم تريدون تكسير شوكة السيعة ككل. السيعة من هم؟ تدعون لمذهب المقاومة وريهات من مزلة. والتحية لإذاعة طهران، مريم دولابي، جنوب لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
أرض المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نحييكم. خطاب الفصل لصالح المقاومة محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان الدكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا الشرق الأوسط. أرحب بك دكتور ناجي وأهلا بكم في هذا البرنامج. الدكتور أمهز، هل تسمع الصوت؟ يبدو أننا قطعنا أو انقطع الاتصال، فقدنا الاتصال حقيقة مع الدكتور ناجي أمهز. مستمعين الأكارم، في هذه اللحظات لا بأس بأن يعاودون الاتصال الزملاء في غرفة السيطرة لكي نستمع إلى حديث الدكتور ناجي أمهز، وحول خطاب سماحة السيد حسن نصر الله في يوم جريح المقاومة نتحدث، ومن يحاول حقيقة الربط بين الأوضاع الاقتصادية في العراق ولبنان وسوريا وهكذا هذه البلدان المستهدفة بقضية سحب سلاح المقاومة والأهداف التي تكون وراء هذا الربط. كما أشار السيد نصر الله إلى وجود معلومات لديه بوجود جهات تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية أو أهلية، وطبيعة هذه المعلومات يجب التوقف عندها، والمعلومات التي جاءت بخصوص أن داعش إنتاج أمريكي بامتياز، ومعنى إعادة طرح هذا الموضوع مجددا من قبل السيد نصر الله والهدف من إثارة هذا الموضوع وتوقيته. كما انتقل إلى تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، والأخت الكريمة فاطمة من العراق تقول: حي الله سيد المقاومة، أنشأت أبياتا أمجد سيدا نصر الرسالة والإمامة والهدى، لا تسألن عن الشجاعة إنه رمز الشجاعة والقيادة إن بدأ. شكرا فاطمة من البصرة العراقية على هذا التواصل وهذه الأبيات التي بعثتها بحق سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله من عام حزب الله في لبنان. عاد إلينا الدكتور ناجي أمهز من جديد. أرحب بك دكتور ناجي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدي العزيز.
حياكم الله، أشكر لكم هذا الحضور والانضمام إلينا في هذا البرنامج. ما هي أهمية يوم جريح المقاومة دكتور في البداية، وأهمية إحياء هذا اليوم والتعاطي العملي معه بالشكل الذي رأيناه في لبنان؟
بالتأكيد يا سيدي، دائما الشعوب الحرة والأبية والتي تبني استقلالها وسيادتها تحتاج إلى مثل هذه الأيام التي تدل على التضحية والتفاني في سبيل قضية جوهرية لا مسافة بها، وهي قيامة وطن سيد مستقل يستطيع أن يكمل مسيره رغم التحديات والعواصف التي تعصي دائما بالكيانات، وخاصة في الآونة الأخيرة حيث كثرت الأطلاع إن كان بالثروات الطبيعية أو إن كان بالحدود الجغرافية. لذلك إن يوم الجريح له مكانة عميقة جدا في التأثير النفسي والاجتماعي والسياسي والنضالي وحتى على المستوى المقاومة، مما يعني بأن كل شعب كل بيئة تحتاج إلى مثل هذا اليوم التاريخي لتبقى تنبض بالحياة وتستطيع أن تقبل لحظتها على كافة المستويات إن كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية. لا يمكن أن نجد عبارات توصف يوم الجريح، لا يمكن أن نجد عبارات تحكي عن هذا الشعور الكبير الذي إن كان الجريح نفسه أو الأهل أو من يدور بفلك هذا الجريح الذي يتكلم عن تلك العزة التي يعيشها عندما يشعر بأنه قدم أعظم الأشياء وأهم الأشياء في سبيل الوطن، وهذا شيء يسعى دائما نحو بالمجتمع نحو السيادة والاستقلال.
نعم، لماذا ينصب التركيز الأمريكي على إثارة الفتن في لبنان وسوريا دكتور والعراق، وتحديدا ما هي الأجندات التي تقف وراء هذا الاهتمام والتركيز الأمريكي؟
يا سيدي، الموضوع الأمريكي أصبح تقريبا بظل الفترة الأخيرة والصراع الذي دار حول الجمهورية الإسلامية في إيران والذي كاد أن يصل إلى التصادم، وأيضا ما جرى في اليمن الشقيق، كل ما جرى في الخارطة الشرق المتوسط أكدت بأن وكشفت زيف الادعاءات للاتحاد الأمريكي فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وأيضا بأنها الشرطي الوحيد العالم. وقد أظهرت التصرفات الأمريكية وخاصة في زمن الرئيس ترامب بأنها كل ما تريده من هذه المنطقة هو السيطرة على الثروات الطبيعية أينما كانت متواجدة. وللأسف يعني ربما نأخذ هذا المنحة، اكتشف مؤخرا بأن لبنان يوجد به كمية كبيرة من الغاز والبترول، مما جعل لعاب هذه الدولة المستكبرة المسميات المتحدة الأمريكية يسير على هذا الوطن الصغير، والذي دفعت من أجله الكثير الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ما قدمه حققته المقاومة من انتصارات طيلة 3 عقود جعلت هذه الاتحاد الأمريكي يكون لها أكثر من أجندة في لبنان. ونفس الأمر انطبق سابقا على العراق وأيضا على الجمهورية الإسلامية، وخاصة بعد أن صدرت كل الثروات الطبيعية المتواجدة فيما يعرف بمجلس التعاون الخليجي. لا يوجد هناك مفارقة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، لذلك هي تسعى دائما إلى افتعال المشاكل وأحداث الفتن من أجل أن تحت شعار فرق تصد. وهذه المقولة تعمل عليها الاتحاد الأمريكي منذ أكثر من 5 عقود تقريبا، وللأسف وصل هذا الأمر إلى لبنان، وبالأمس حصل في العراق، ونحن الآن جميع المناطق التي فيها ثروات طبيعية هي على مفترق طرق خطير. لم يبقى في هذه المواجهة إلا الجمهورية الإسلامية وحلفائها بالمنطقة يحاولون التصدي لهذه الهمم الأمريكية التي بحال حققت مآربها لن يبقى شيء للعرب تحديدا، كي نكون واقعيين. حتى الفتاة الذي ترميه اليوم الاتحاد الأمريكي لهم لن يكون موجودا غدا كي يخططوا عليه ويستطيعون أن يبنوا أو أن يحصلوا على أقل مقومات الحياة.
نعم، سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه بمناسبة هذا اليوم، يعني ودي أتوقف عند أهم النقاط التي أثارها سماحة السيد دكتور.
بالتأكيد سيدي، بخطاب سماحة السيد بالأمس كان له مفارقة لمسها الجميع وسمعها الجميع، وهو أن الخطاب كان حادا نوعا ما. وفي الحقيقة نحن من المرات النادرة والقليلة جدا عندما نسمع حدة في خطاب السيد، ولكن كان يشير إلى الأزمة التي وصل إليها الكيان اللبناني، كان يشير إلى الخطر القادم على الكيان اللبناني. وقد تحدث سماحتي بخمسة نقاط أساسية كان هناك نقطتين منها فاجأت الرأي العام اللبناني والدولي عندما تكلم بأحد هذه النقاط عن الحرب الأهلية التي محتمل أن تجري في لبنان. وتكلم سماحته بشفافة مطلقة عندما قال أن الحرب الأهلية لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى أو صواريخ دقيقة، بمعنى ان الحرب الاهليه لا تحتاج الى دعم او كي يشير بان ما يملكه حزب الله ليس هو سبب الحرب الاهليه، بل ما تمتلكه الميليشيات من اسلحه خفيفه ومتوسطه، وهذا يشير الى خطوره فادحه قد تنطلق من خلال الذين يعملون على قطع الطرقات وابتزاز الشعب اللبناني وايصاله الى نقطه العوده من خلال تقليب الراي العام وابعاد كل الحلول التي محتمل ان تنقذ لبنان وتخرج من ازمته. كما اشار سماحتي وللمره الاولى بطريقه واضحه جدا عندما تكلم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي والذي حمله مسؤوليه انهيار الليره العمله الوطنيه مقابل الدولار، وهذه اول مره يتكلم سماحتي بهكذا وضوح اتجاه حاكم مصرف لبنان، وكانت اشاره واضحه ربما على اساسها سرع حاكم مصرف لبنان او بعض التسريبات التي وصلت الاعلام بانه يسعى لاطلاق منصه الكترونيه من اجل تحديد سعر او سقف سعر الدولار مقابل الليره، كما اشار سماحتي في نعم.
هنا يعني ربط بين الأوضاع الاقتصادية حتى في بلدان أخرى، يعني في العراق وسوريا ولبنان كذا، حتى يعني مثلا بقضية سحب سلاح المقاومة، ما هو لماذا يعني هذه المحاولة، ما هي الأهداف من وراء هذا الربط؟
يا سيدي حصلت مفارقتان كبيرتين في القرن 20 و21. المفارقة الأولى هو عدم قدرة المشروع الدولي أو النظام العالمي على هزم الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد نجحت تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران حيث تمددت بنهاية القرن 19 والقرن 20، وقد أصلا وصلت إلى لبنان وأيضا إلى اليمن وأيضا إلى العراق التي تلقت فيه القوات الأمريكية ضربة قاسمة، مما أدى إلى إعلان خروجها بأكثر من مكان وزمان. هذه الأمور أوصلت الإدارة الأمريكية، أوصلت مراكز البحوث في العالم بأنه لا يمكن هزيمة المشروع، لا يمكن هزيمة المشروع المقاوم في المنطقة طالما الجمهورية الإسلامية في إيران تدعم هذا المشروع وتمده بالأسلحة، بمعنى تمده بالدعم المعنوي والمادي. لذلك ذهبوا إلى محاصرة البيئات التابعة للمقاومة، بمعنى لقد أظهرت المقاومة إن كانت في لبنان أو في العراق أو في فلسطين أو حتى في اليمن، أظهرت بأن لها بيئة شعبية حاضنة تنطلق من أحقية المقاومة في الصراع وفي مواجهة إن كان العدو الاستكباري الأمريكي أو الكيان الصهيوني الغاصب أو حتى فلولهم من الرجعية العربية إن كان في مجلس التعاون الخليجي وغيره. لذلك ذهبت أمريكا إلى محاصرة البيئات التابعة لهذه المقاومة، ومن هنا كان المخطط الاقتصادي لضرب هذه البيئة من أجل تقليد الرأي العام على المقاومة، بمعنى تأتي الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات صارمة على بيئة المقاومة وتقول لهم بأن هذه العقوبات سببها بأنكم تنتمون إلى هذا المحور المقاوم أو ذاك، مما يجعل هذه البيئة تنقلب على المقاومة، وبذلك تكون أمريكا أو الكيان الغاصب الإسرائيلي أو المخطط في أكمله قد استطاع أن يحقق بعض النقاط أو يسجل بعض الأهداف في مكمن أو في قوة المقاومة التي تتعاظم يوما بعد يوم. وهذا أيضا ما يجري مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كل ما نسمعه عن عقوبات تفرض على الجمهورية الإسلامية في إيران هو فقط لأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي السد الوحيد أو القوة الوحيدة التي تقف تواجه المشروع الاستكباري في المنطقة، لذلك هم يفرضون عليها تلك العقوبات والحصار الاقتصادي من أجل تقليب الرأي العام أو الشعب الإيراني على سيادته وعلى السياسيين الذين نجحوا في تجاوز كل العقبات، واليوم أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران قوة إقليمية ولها تأثير دكتور. عالمي في السياسة، ناهيكم عن تقدمها إلى التكنولوجيا والعلم والطب إلى ما هنالك.
أحسنتم دكتور، اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وبسائر الملفات التي نتحدث فيها في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله. حياكم الله مستمعينا، ولا زلتم معنا في أرض المقاومة، الخطاب الفصلي لصالح المقاومة محورنا في هذا البرنامج. وأعود إلى ضيفي من لبنان دكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا الشرق الأوسط. دكتور ناجي، بالعودة إليكم، وأنت أشرت في حديثك إلى يعني الجهات التي تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية وأهلية، كما جاء وأشار إليها سماحة السيد حسن نصر الله لهذه المعلومات التي تكون لديه، ما هي برأيكم طبيعة هذه المعلومات؟ دكتور أمهز، دكتور ناجي أمهز، هل تسمع صوتي؟ مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا من جديد بالدكتور ناجي أمهز في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم، والسبب من المصدر الخطوط الهاتفية مع شديد الأسف رديئة بلبنان في هذه الأيام. إن شاء الله يعود إلينا دكتور ناجي أمهز لكي نتحدث عن هذه المعلومات التي جاءت في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله لجر لبنان إلى الحرب الأهلية ولإدخاله في أزمة جديدة، وكذلك ما جاء في خطابه حول المعلومات عن داعش وإعادة تفعيلها وإنتاجها مرة أخرى في من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يعني السيد حسن نصر الله بطرح هذا المحور وأهمية هذا طبعا في المنطقة والدول التي تعاني من هذه الغدة السرطانية التي هي لابد والكل يعرف هذا اليوم أنها من صناعة وإنتاج داعش؟ دكتور ناجي عدت إلينا، أنا أعتذر منكم لقطع الاتصال. أشرتم إلى وجود معلومات كذلك في خطاب السيد حسن نصر الله حول الجهات تحاول دفع لبنان إلى حرب داخلية، ما هي برأيكم طبيعة هذه المحاولات؟
بالتأكيد يا سيدي، بعد أن وصل لبنان إلى حالة انهيار الكامل إن كان على مستوى انهيار العملية الوطنية وأيضا ارتفاع معدل البطالة بمؤشر خطير ناهيكم عن الانقسام الطائفي الذي لم يترك مكان أو لم يترك مجال للتواصل، أتت بالأمس ما يعرف بفشل تشكيل الحكومة اللبنانية. كل هذه النقاط توحي وتشير بأن البلد ذاهب إلى التدوين، وهناك قوة كانت طالبت بهذا التدوين، وطالما أن هناك قوة في الداخل اللبناني طالبت بالتدوين فهي حتما تعمل من خلال عدة نقاط أساسها تمهيد للمجتمع الدولي كي يعلن تدخلها في لبنان، إن كان من خلال التظاهرات أو عمل عسكري قد يحصل وإن كان محدود، وهذا أشارت له كثير من القوى وحتى قوى رسمية موجودة في الحكومة وخارج الحكومة اللبنانية. ولكن للأسف يعني تبقى الصورة الأصعب بأن لا يعلم هؤلاء بأن بحال دخلنا مجال التدوين بأن لبنان لن يخرج من هذه النقطة، وخاصة في ظل تعويم القرار 17-1 و15-59، وفي المحصلة هذه القوة القادمة إلى لبنان كما قلنا التي دفعتها أمريكا من خلال محاولة السيطرة على الغاز والنفط الموجود في لبنان من أجل إضعاف الدور الروسي في المنطقة وفي العالم. هناك تشعبات كثيرة لما يجري في لبنان، ولكن القوة الوحيدة القادرة على إحضار التدوين إلى الداخل هي القوة التي تعمل ضمن أجندات أشار إليها سماحة السيد أكثر من مرة، وهي أصبحت معلومة لدى الرأي العام اللبناني وتستفيد من حالة الانهيار التي وصل إليها المجتمع والدولة ككل. الوضع اللبناني خطير جدا، وأعتقد بأن التدوير سوف يحصل، وهذا الأمر أصبح قريب جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلب لبنان هذا الكأس. ولكن طالما الجمهورية الإسلامية في إيران موجودة مع العلم بأنها لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ولكن طالما يدها البيضاء ممدودة إلى الشعب اللبناني نعتقد بأن الأمور إن شاء الله لن تكون كما يريدها الآخرين
إن شاء الله. في سؤالي الأخير لكم حول ما تحدث به سماحة السيد أيضا عن معلومات بخصوص أن داعش إنتاج أمريكي بامتياز، وما معنى إعادة طرح هذا الموضوع مجددا من قبل السيد نصر الله، والهدف من إثارة هذا الموضوع؟ طبعا أتمنى أن تكون الإجابة باختصار وفي إطار دقيقة واحدة، تفضلوا.
سيدي، موضوع داعش هو بالحقيقة كما معلوم لدى الجميع هو نتاج الحزب الديمقراطي منذ عام 1983 بالتحديد، بدأ مع أسامة بن لادن وتطور حيث تحول إلى داعش التي شاهدناها بالأمس تدمر وترهب وتقتل وتحرق لكي يكون هناك مصدر أساسي أو يكون هناك فرصة للتدخل للصحف الأمريكية في أي مكان تريد أن تدخل من خلال الإرهاب التكفيري الذي تموله الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي وترعاه الحزب الديمقراطي في الصحف الأمريكي.
شكرا جزيلا دكتور ناجي أمهز، الخبير السياسي والمحلل في قضايا شرق الأوسط، على هذا الحضور معنا، وألف تحية لكم السمعين لحسن المتابعة، في أمان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الأفراح والمسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة. راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع الشعر العابق بمحبة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، ولد الشاعر في كربلاء من أسرة عربية أدبية كربلائية عريقة، ولهذه الأسرة مآثر عدة، منها ما ذكره الدكتور أحمد سوسة من أن حفر وتنظيم نهر الحسينية يعود إلى قبيلة جشعم سنة 1227 للهجرة، والذي يصادف ل 1812 للميلاد، زمن السلطان محمد شاه الهندي. كان شاعرنا فليح حسون الجشعمي من أبرز شعراء عصره، درس العلوم الدينية والعربية على يد علماء كربلاء، وكانت له غرفة صغيرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام يعلم فيها الأولاد القراءة والكتابة، وقد حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية، كما كان يزاول في هذه الغرفة مهنته الأخرى وهي خط المصاحف الشريفة. كان الجشعمي وابنه محمد من رواد ديوان آل الرشتي، وكانا من أعضاء مجلسه الحافل بكبار أدباء كربلاء، وكانت تربطهما بالسيدين كاظم وابنه أحمد الرشتي علاقة وثيقة، ولكن هذه العلاقة اصطبغت بطابع الحزن بعد مقتل السيد أحمد الرشتي والشيخ محمد نجل الشاعر فليح الجشعمي عام 1295 للهجرة، والذي يصادف لعام 1888 للميلاد. فأثرت هذه الحادثة فيه كثيرا، ورثاهما بمراث مفجعة، ولم يطل عمره بعدهما غير سنة واحدة، حيث توفي ودفن في كربلاء. وقد بلغت مراثيه أن خص قسم من ديوانه في رثاء الرشتي وولده، كما خص قسم آخر في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. يقول عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان الشاعر يتعاطى فني الكتابة والشعر، وكان مجيداً وبارعاً في كليهما، في حين إن الجمع بين الفنين والبراع فيهما قلما يتفق لأحد. امتاز شاعرنا بثقافة واسعة تتسم بمستوى جمالي وفكري عال، تنوعت فيه القصائد من الشعر التأملي إلى الوجدانيات إلى شعر الرثاء والمدح والهجاء. ومن الخصائص التي التزم بها الشاعر سهولة العبارة وجزالتها والإطناب في الألفاظ والجمل والاستطراد، إلا أن قصائده كلها تعبر عن معاناة الشاعر وتفاعله مع البيئة، ومهما يكن من أمر فإن شعره يحتل الصدارة لما فيه من لوعة صادقة وحرارة عاطفة وخلجات حادة وأحاسيس مرهفة. وقال عنه السيد محمد حسن مصطفى الكليدار: لعب الشاعر فليح دورا كبيرا في ارتياده أندية الأدب ومجالسه، متخذا من شعريته سبيلا تميز به عن أقرانه من الشعراء المعاصرين. وقال عنه المحقق الشيخ موسى الكرباسي: يحفل شعر الشيخ فليح بنهج واضح تتسم به قوة العبارة وزخارة المعاني ولطافة السبك، وإن جنح في أسلوبه لأغراضه المتنوعة إلى مجاراة الأقدمين وتقليدهم نسجا وفكرة، على أن صدقه واضح في لونه الشعري وعاطفته المحتدمة في الرثاء واضحة أيضا، فقد لا أعد الحقيقة إذا قلت إن الرثاء يمثل جودة شعره لما تخلل سطوره من عواطف جياشة ومن مشاعر ملتهبة صادقة. وقال عنه عبد العزيز البابطين: وقصائده تنم على ثقافته الدينية واهتماماته بالبديع والصنع، له مقطوعات نظمها على ترتيب حروف الهجاء مع توحيد القافية، وللجشعمي ديوان مخطوط لدى أفراد أسرته، ويوجد منه نسخة مصورة عند السيد سلمان آل طعمة. أحبائنا الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على متابعة برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، حول الثقافة الدينية والتاريخية التي كان الشاعر فليح حسون الجشعمي يتمتع بها وتأثيراتها على طبيعة أشعاره، كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر فليح حسون الجشعمي قصائده تميزت بثقافته الدينية والتاريخية الواسعة وتأثيراتها على طبيعة أشعاره وقصائده من الناحيتين الفنية والمضمونية، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين والمتلقين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير والسلامة والصحة والبركات للجميع من بشر وحجر. حقيقة بدءا لابد أن نميز بين شكلين من أشكال توظيف الموروث على تعدد شقبه الزمنية وأنواعه. لابد أن نميز بين نوعين من توظيف الموروث: النوع الذي يوظف الموروث توظيفا شعريا، حيث أن المسافة بين ما نقرأه في توظيفه في الشعر وبين الموروث من حيث هو متن ماض، المسافة ليست متطابقة، المسافة بعيدة.
لا.
فالذي يكتب مستعيدا ثقافته التراثية وينجز نصا بعينه، إذا لم يتغذى شعريا سيأتي نصه تراثيا. الجشعمي من الشعراء الإسلاميين، شعراء الذين نشأوا بين ظهراني الدروس الدينية، طبعا في كربلاء حضور في شعره، تحدث عنه كثيرون منهم سلمان هادي آل طعمة، وتحدث عنه شعراء الموسى الكرباسي مثل محمد حسن مصطفى، وورد حديث عنه ضمن موسوعة الباطين الشعرية. إذا عدت إلى الجانب الفني في شعره، حقيقة قصيدته لا تنتمي لقصيدة الشعرية الحديث، هي تنتمي للشعر التقليدي. يعني لاحظي وليلاحظ المستمع الكريم، من الشعراء المعاصرين اليوم من يوظف التراث توظيفا لافتا. يعني يحضرني الآن في هذه العجالة الارتجالية قصيدة لصديقنا الشاعر محمد عبد الباري، وعنوانها ما لم تقله زرقاء اليمامة، والقصيدة تبدأ وتنتهي توظف النص القرآني، وتوظف من النص القرآني سورة يوسف، هو يوظفها بطريقة شعرية وليست بطريقة المؤرخين. يعني يبدأها هكذا: شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى، النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر، ما قلت للنجم المعلق دلني، ما نمت كي أصطاد رؤيا في الكرى، شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر لا سر فانوس النبوءة قال لي ماذا سيجري حين طال ما جرى في الموسم الآتي سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر إلى آخر القصيدة بحيث أنك تتأمل حضور النص القرآني وتتأمل من التراث قصة زرقاء اليمامة بعض من صورة آدم في القرآن عليه السلام في القرآن الكريم وكذا لكن تحضر بوصفها شعرا لا بوصفها كلاما موزونا مقفى وكأنني أعيد صياغة النص التاريخي هذه الصياغة الموزونة المقفاة التي تقوم على البيان العالي هذا نهج جشامي رحمه الله أقرأ له على سبيل المثال نص له يقول شيد الدين علي المرتضى ورم الشرك بغم ولمد شاهد الحق بمرأى قلبه فلذا فاق على كل أحد شد أزر المصطفى الهادي به فهو للهادي من الله مدد المسافة بين كلام محمد عبد الباري قبل قليل وبين كلام الجشعمي هنا رحمه الله مسافة بين الشعر بمعناه الجمال الخالص والكلام الفني الذي يستعيد قالب الشعر ليبث فيه موضوع التاريخية كما هي من دون أن يحملها تأويلات ورؤى شعرية نعم
جميل أحسنتم كثيرا الدكتور رحمان غرجان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق وفقك الباري ورعى
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم فكانوا بحق من أهل المودة في القربى
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة وننتقل معا إلى بقية البرنامج أيها الإخوة والأخوات للشاعر الكربلائي فلي حسون الجشعمي قصائد ومقطوعات في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه وصف مصابه في أرض كربلاء منها قوله في بيان عظم هذا المصاب إلى درجة تأثر الطبيعة ومظاهرها بها حتى تحول الليل إلى نهار أظلمت على أثره الأرض وما عليها من كور القمر المنير وألزم الشمس الأفولا خطب ألم بكربلا فأحال بكرتها أصيلا ثم استفاض فطبق الدنيا شجا ميلا فميلا وقال في أبيات أخرى مصورا فضاعة يوم عاشوراء الذي نزلت فيه المصائب العظمى على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم والذي هوت فيه المعالي من أفقها الشامخ وانطفأت شعلتها الوهاجة فشمل الحزن فيه الناس كلهم وفي مقدمتهم آل طه يقول الشاعر أي يوم معظم لا يضاهى حل في كربلا فجل بلاها أي يوم به هلال المعالي خر من أفقها وغابت ذكاها أي يوم به الكآبة عمت جملة الناس لا سيما آل طه
Thank you.
مستمعين الأحبة، وللشاعر فلي حسون الجشعمي قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يبدأ كل بيت منها بحرف الشين، معبرا بذلك عن قدرته الشعرية وتمكنه من النظم، ومادحا في ذات الوقت شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومشيدا بدوره في نشر الإسلام وبناء صرحه والقضاء على الشرك ومؤازرته لأخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شهد الحق بمرأى قلبه، فلذا فاق على كل أحد، شد أزر المصطفى الهادي به، فهو للهادي من الله مدد، شرح الجبار فيه صدره، هكذا نص ألم نشرح ورد، شاع في الخلق جميعا أنه كان للدين الحنيفي عمد. وأخيراً وليس آخراً، فإنه عليه السلام شمس الدين والشافع للأمة، ومدحه عليه السلام هو وأهل البيت عليهم السلام إنما هو مدعاة لشرف الشاعر وفخره، فصلوات الله عليهم أجمعين، كما عبر الشاعر عن ذلك في قوله: شمس أفق الدين يا مولى الورى، أنت في حرز وكهف وسلد، شاعر القوم إذا ما جاءهم مادحا يبغي نوالا لا يرد، شف جسمي أملي في خلجة أرتجيها منك يا أوفى العدد، شافعي أنت وذخري يوم لا والد ينفع فيه لا ولد، شرفي في مدحكم حيث بكم نفحة صارت كمسك أو كند، شنف الأسماع طرا في فم حين والاكم ضياء وشهد، شملتكم صلوات الله ما قام لله مصل وقعد. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رياش الشعر الرسالي الملتزم بالتعبير عن حب آل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة وإلى الملتقى.